بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في نهاية الدرس السابق إلى مطلب ذكره المحقق الهمداني بعد نهاية البحث. طبعا نحن ما بحثنا في كل الصور في أبحاثنا السابقة، ولكن بحثنا بطريقة في بعض الصور يظهر منها الحكم في بقية الصور، فلم يبقى شيء مهم يعتد به يحتاج إلى بحث. تقدم وتبين متى يكون الكنز المعثور عليه ملكا لواجده، ومتى لا يمكن القول بكونه ملكا لواجده. وسلمنا في بعض الصور بلزوم الفحص، بل قلنا بأن نوعا من الفحص لا بد منه في كل مورد، لا نجزم بكون هذا المدفون قديما بحيث نقطع أو نطمئن على أقل تقدير بأنه لا يوجد من يعرفه حتى نعرفه له. على أي حال، المحقق الهمداني ذكر في نهاية البحث مطلبا كبرويا أراد أن يخرج به عما لعله يعد أمرا غريبا وصل إليه من خلال أبحاثه السابقة. هو في بحثه السابق أثبت أن الأصل الأول هو احترام المال، ما دمنا لا نعرف ولا نعلم بأنه مال لغير محترم. هذا الأصل الذي لم يرفع يده عنه إلى هنا، نتيجته سوف تكون أنه كل مورد نجزم بأن هذا الكنز من قبل الإسلام قديم، خب يعلم بأنه ليس له مالك محترم، إلا إذا آمنا بأن كل مال من هذا القبيل فهو للإمام عليه السلام، وأن الإمام لم يبحه لمطلق والده أو لخصوص الشيعة، وهذا ليس محل توقف فعلا بالنسبة لنا. أما في غير هذا المورد، كما في المورد الذي نعثر فيه على مال دفين يحتمل أن يكون دفينا في زمن الإسلام، ويحتمل أن يكون دافنه مسلم سواء كان عليه أثر الإسلام أو لم يكن عليه أثر الإسلام، كما لو أن شخصا وجد كنزا من قبل الإسلام فجدد دفنه في مكان ما حفاظا عليه، ثم اخترم مات فجأة. واحتملنا الاحتمال فقط، ما دام نحتمل أنه لمالك المحترم فيجب علينا ماذا؟ يجب علينا أن لا نتملكه مباشرة. هذا نتيجة أصالة احترام المال. هذه النتيجة نتيجة غريبة في حد نفسها، بعيدة عن ظواهر كلمات المحققين والعلماء، فإنهم يفرقون بين مثل هذه الأموال وبين الأموال التي تكون واضحة أنها جديدة العهد، جديدة الدفن في بلاد الإسلام، عليها أثر الإسلام. كما تقدم وظهر أكثر جوانب البحث مما طرحناه في الأبحاث السابقة، عندما رأى نفسه الفقيه الهمداني أنه أنتج من خلال تأسيسه أصالة احترام المال هذه النتيجة، كان لابد له من الخروج عما يلزم من أصله هذا في كثير من الصور، فجاء وأسس لمطلب جديد، وهو أن الأموال التي يعثر عليها متقادمة في الدفن، سواء كانت مدفونة من قبل الإسلام أو مدفونة من بعد الإسلام، مو شككنا علمنا وعليها أثر الإسلام، بل حتى لو علمنا أنها كانت لمسلم مو فقط عليها أثر الإسلام، ما دامت متقادمة فلا شك ولا ريب أن عرقة الملكية بينها وبين مالكها تنقطع، ومعنى انقطاع علقة المالكية بينها وبين مالكها أنها تعود مباحات ثانوية بحكم المباحات الأولية. ثم يأخذ ويعطي في البحث نتيجة أهمية هذا البحث. لو أنه يمكن إثبات ما يذكره رضوان الله تعالى عليه فإن هذا يحل لنا مشكلة كبيرة، مو فقط هنا، في كثير من أبحاث المعاملات فلسفة في الأموال التي يجدها الإنسان وتوجد أمارة على أنها أموال قديمة مو أموال جديدة في الرائعة لتوها، أو أنها ماذا، أو أنها مدفونة لتوها. يعني هذا الكلام يخرج عندنا كثيرا من الأموال التي تسمى أموال مجهول مالك عن كونها أموال مجهول مالك، ويخرج أيضا بعض أنواع اللقطة مما تسالف الفقهاء على أنه لقطة. الدفين وغير الدفين، المال المغصوب منذ مدة طويلة أيضا كذلك، قبل 5 أجيال غصبت أرض أيضا من هذا القبيل. قد يلزم من كلامه هذا الكلام، ويلزم من كلامه أن هذا وسيظهر إن شاء الله يجري حتى فيما إذا علم من هو المالك الذي دفن متقادما وعرفت سلسلة ورثته إلى يومك هذا، كما في بعض العوائل، بعض العوائل مغبوطة النسب سواء من السبع أو غيره، نتيجة أهمية العائلة يعلم في كل طبقة من هو أفراد العائلة، لا أقل من الذكور يؤرخون لذكورهم. بل بعض العوائل تصنف مصنفات في كل عصر في أعقابها، خصوصا السادة أعزهم الله تعالى من هذا القبيل. ولنفترض أن من علمنا أنه كان قبل 300 سنة قد دفن هذا المال هو أحد هؤلاء السادة، والذي نعرف عقبه في كل عصر ومصر أو أكثرهم لا أقل، أو لا أقل نعرف منهم أحدا ممن تتوالت عليه المواريث إلى يومك هذا. يلزم من كلامه أنه مع علمنا التفصيل بوجود الوراث أيضا الأمر من هذا القبيل. هذه دعوة غريبة، واقعا غريبة في حد نفسها، وتؤسس لمنهج جديد في التعاطي مع الملكيات في بحث المعاملات في الفقه الإسلامي وفي مذهب أهل البيت على وجه الخصوص لو تمت. طبعا من هنا أنا أرى من اللازم أن نقرأ بدقة كلمات الفقيه الهمداني حتى يعرف لب بحثه وعمدة ما يستدل به على هذا الذي يذكره، وأنه هل صحيح ما ادعيته أنا من دعوى هذه بعرضها العريض أم لا، هو يريد من هذا الأموال المتقادمة التي يعلم عادة بعدم وجود وارث لها أو لا نعرف وارثها أم ماذا؟ حتى هذه يطبق عليها الفقهاء عادة المال مجهول المالك.
يعني صاحب يتابعه مو رأي جديد؟
لا لا، ليس رأيا جديدا. حتى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في أبحاث الخمسة كثير من النكات التي يذكرها، وبعض المحققين المعاصرين يذكرونها بعنوان آراء للسيد رضوان الله تعالى عليه مأخوذة من الفقيه الهمداني. طبعا في البحث السيد الخوئي ما يذكر شيء، لا سلبا ولا إجابة في خصوص هذا البحث، قضية انقضاء الملكية بتقادم الأزمنة حتى لو علم أن المالك الأول مسلم، ما يذكر شيء من هالقبيل. الفقيه الهمداني أسس أصالة احترام المال، بعد أن أسس أصالة احترام المال استثنى، قال رضوان الله تعالى عليه الجزء 14 من مصباح الفقيه الطبعة الحديثة صفحة 62، قال إلا أن الملكية علاقة اعتبارية عرفية يدور أحكامها مدار بقاء تلك العلاقة عرفا، كما في النسب فعند انقطاعها عن صاحبها هذه الألقة إما اختيارا كما في صورة الإعراض، أو قهرا كما فيما يوجد في البلاد الخريبة في الأعصار القديمة مما لا يحفظ إضافته، يعني هذه الإضافة الاعتبارية، إلى مالك مخصوص إما لهلاكه هلاك المالك أو ضياع النسبة، بحيث لو وجده مالكه نفس المالك مالك لا يرى اختصاصه به ولا يحفظ أو يحفظ نسبته إليه بواسطة الإضمحلال لا اشتباهه عليه، بواسطة ماذا؟ استحلال الملك لا اشتباهه عليه، ولا يعرف أن هذا كان ملكي في يوم من الأيام. فحينئذ يعامل مع ذلك المال في العرف والعادة معاملة المباحات الأصلية في العرف، بالكلام عن مو بالشريعة، كما يقضي بذلك استقرار سيرة العقلاء قاطبة عليه، فضلا عن المتشرع يرى أن المتشرع بطريقة أولى يتعامل معه هذه المعاملة. ولذا استقرت السيرة على حيازة الآثار الباقية في البلاد القديمة المعلوم كونها للمسلمين، مثل الكوفة ونحوها مما يوجد فيها من آثار بني أمية وبني العباس ونظرائهم ممن يحكم ظاهرا بإسلامهم، يعني أموالهم محترمة. فإن أحدا من المتشرع لا يتوقف في تملك ما بقي من آثارهم من الأحجار والأخشاب والكنوز وغيرها، ويؤيده أيضا. إذن عمدة الدليل إلى هنا ما هي؟ السيرة، السيرة المتشرعية والعقلائية. ويؤيده أيضا بل يشهد له الأخبار الواردة في الكنز ونحوه، كيف؟ من وجد كنزا فهو يقول فعليه الخمس، عليه الخمس لازمه أنه لا
متشرعية.
هو يقول بطريق أولى المتشرع، قل سيرة متشرعية وعقلائية. هسه يريد أن يقول ما مشكلة، هسه رح نجي إن شاء الله إلى الحديث بعدين على المتشرع بطريق أولى، مع أنه يتألم بأن هذا القانون عقلائي قديم، كيف يكون المتشرع بطريق أولى من هذا القانون؟ على أي حال، ويؤيده أيضا بل يشهد له الأخبار الواردة في الكنز. وأي أخبار مراد من الأخبار الواردة في الكنز؟ الأخبار التي ذكرت أن من وجد كنزا فعليه خمسه، لازمها أنه يملك هذا الكنز الذي يجده. نحن ما قصنا في هذا الإطلاق، وقلنا الأخبار ليس بفرض البيان من جهة متى يملك ومتى لا يملك، فإنها وإن لم تكن مسوقة لبيان الحكم من هذه الجهة من جهة الملكية، ولكنه يفهم أنها مفروغية صيروها في الكنز ملكا لواجده عند حيازته على حسب ما جرى في العادة في تملكه، يعني يحيل كل الروايات تحيل على الطريقة العرفية العقلائية. هذا اللي أشرنا له كأحد الوجهين للاستدلال بهذه الروايات، وأجبنا عليه هناك بأن الشارع ما اعتمد على الطريقة العرفية العقلائية، بل أصبح طريقة جديدة واضحة ناصعة في أسباب حصول الملك وتقضيه. ويشهد له أيضا عموم ما دل على حيازة المباحات، مثل من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. أول يعني أول شيء يتبادر إلى الذهن هنا من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، وأنت تستغرب هذا ما نعلم بأنه سبق إليه مسلم. هو ملتفت طبعا بهذه القضية، ملتفت، يعني قد يقال هذا الحديث على الخلاف أدل مو على وفق كلامه، ها، لأن هذا مما سبق إليه مسلم، وأنت في الطبقة في مورد سبق إليه مسلم، والحال أنه واجد في مورد لم يسبق إليه مسلم. قال إذ ليس المقصود به عدم سبقه إليه أصلا، وإلا لم يجوز التمسك به في كثير من الموارد التي استدل به الأصحاب. وين استدلوا به الأصحاب؟ الأصحاب استدلوا به في أحد موردين، المورد الأول هو المباحات الأولية، والمورد الثاني مورد لا نعلم بتبقية المحترمة عليه. انت تتحكم على الأصحاب الأصل ناسك أصل احترام الأموال، مع أن العكس هو الذي يظهر من كلماته الأصحاب. وإذا الأصل عدم الاحترام فطبقوه الأصحاب في كثير من الموارد التي لا يعلم تبقية دين مسلم عليه. بل المقصود وكذلك يطبقه الأصحاب وين؟ في مورد أعرض عنه مالكه، لم يسبق بعد عندما صار بلا مالك لم يسبق إليه أحد من المسلمين، فأول مسلم يسبق إليه فهو له. بل المقصود به مو أول مسلم يسبق إليه، أول من يسبق إليه سواء مسلم أو غير مسلم، بل المقصود به كونه بالفعل بلا مالك من أصلا، وهذه الأموال والقصور مال بني عباس فلان ملك فلان إلى آخره، بل حتى لو علمنا أنه من الشيعة أيضا إلا أنه دفن ومات ورث مساكين ورث بعدهم موجودين واحد بعد واحد، لكن ما يعرفون أنه دفن كنزا وجد بعد مئات السنين، واضح بداخل الكنز مكتوب أن هذا المال دفنه فلان بن فلان، ها؟ لا شك ولا ريب أنه على هذا لا يحق للورثة أن يأتوا ويأخذوا. الذي يأخذه هو واجده. قال فيعم مثل المقام. وكون مثل هذه الأشياء, كون مثل هذه الأشياء كنوز قصور بني عباس بني أمية, بل مو خاصة بجدها كمثال, وإلا قال له نفس المالك كان موجود وضبح ثم الأغمحلال ثم يضبط مثل الكنوز والدفائن وهالقضايا كما هو واضح. الأغمحلال قد يضبط بالنسبة للبيت بالنسبة للقاصر كما لو صار خربة. حتى هذا ما يسمى هم ماذا أنا مستغني والله عندي أموال كثيرة تركت 50 سنة هذا البيت مو بحاجة إلى لا يعني أنه نبعد ملكي لمجرد الترك المطلق له. ولئن كان هناك كلام في أن الأرض تخرج عن الملكية إن لم يعمر هكذا فمن عمرها فهو أحق بها, وهذا كلام قليل من بناء فمن ها؟ وكون مثل هذه الأشياء في الواقع. يقول هذه خبر, قد يقول قائل بأن هذه الأمور لو علمنا خروجها عن ملك أصحابها فهي ملك للإمامة خصوصيه, لأنها داخلة في عمومات أن الإمام وارث من لا وارث له مع لماذا إلى آخره. يقول على القول به إذا قلنا بأنها مطلقة الملك للإمام, لأن أكو بحث أن الإمام وارث من لا وارث له خليه يشمل ما تركه من كان كافرا حربيا قبل الإسلام أو حتى بعد الإسلام, أن يشمل خصوص ما وارث من لا وارث له من المسلمين. هناك بحث بينهم في محله, بعض الفقهاء وبعض المحققين المعاصرين يختارون أن وارث من لا وارث له من المسلمين حتى المعاصرين, فهو لا يشمل ميراث الذمي, لا يشمل ميراث الكافر الحربي وما ناظر. عموما هذا محل بحثه. لكن لو قلنا بأن كل هذه تطير للإمام, يقول ما كنت نافي غير ظائرة, فإن مثل هذه العمومات من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد, من وجد كنزا فعليه خمسه بالملازمة يدل على أن الكنز له, كلها إما إذن من الإمام الذي هو فار الملك أو إمضاء لما في أيدي الناس, بل أنه كما تتعاملون تعاملوا أيها الناس ماكو مشكلة من معاملة المباحات في مثل هذه الأمور ولو من باب الإرفاق والتوسعة على شيعته. يلزم من هذا أنه هذه القضايا تصير حلال للشيعة مو لمطلق الواجب لها, مع أن الكلام كل الكلام في أن الكنز يكون لواجب سواء كان شيعي أو غير شيعي مسلم أو غير مسلم. والحق أن الأموال التي ليس لها مالك معروف على قسمين, قسم يعد في العرف بلا مالك بحيث لو سئل عن مالكه يقال بأنه لا مالك له, كالأمثلة المذكورة مثل قصور بني عباس المندرية, وقسم لا يسلب عرفا إضافته إلى مالك بل يقال إن مالكه غير معروف, يعني يقال مالكه ما معروف مثل الأمور الرائعة لقطة أو الأمور الدفينة التي لها مالك واقعا يقينا لها مالك موجود, نعرف أنها دفنت حديثا ولكن لم نصل إلى مالكها. يقول ما كان عرفا من قبيل ما له مالك غير معروف إما من نحو الضائع أو من نحو الدفين الذي نحن لا نشخص مالكه, فهذا يجري عليه إما أحكام اللقطة أو أحكام المشهول المال. أما الأمور المتقادمة يقينا ليست من هذا القبيل, عرفا ليس لها مالك حتى لو كان المالك لا يزال موجودا مثل بيت المندرس وما ناظر وهكذا. وحكمها قال وقسم لا يسلب عرفا إضافته إلى مالك بل يقال إن مالكه غير معروف, فهذا القسم إما لقطة إن كان المال ضائعا على مالكه حتى تشمل روايات اللقطة, وإلا إذا لم يكن ضائعا على مالكه كالتفين لا نعرف أنه ضائع, يمكن مالكه ضائع مو المال ضائع كما لو سجن كما لا ندري, فمجهول المالك. وحكمهما وجوب التحديد كما تقرر في محله, اللقطة لها حكم مجهول المالك له حكم. وأما القسم الأول فمقتضى الأصل بعد مو ملك لأحد, فمقتضى الأصل الأولي هو جواز التملك لأنه مو ملك لأحد صار مباحا ثانويا بحسب التعبير. وأما القسم الأول فمقتضى الأصل جواز التصرف وتملكه, كل الأدلة التي تقول بأن احترام مال المسلم لا تشمله, بل أصرف الاحترام لا تشمله. ليش لا تشمله شيخنا الأمداني؟ يقول أصرف الاحترام لا تشمله لأن أصرف احترام الملك وهذا ليس بملك أحد. لأن الإغاثة المالكية انقضت تحت المفروض. قال بالحيازة التي هي من الأسباب المملكة للمباحات شرعا وعرفا ولا يجري فيه. أنا ما أدري هذه المباحات شرعا كيف جعلها شاملة لهنا، فإن الحكمة الشرعي كلها في المباحات الأولية واسعة. ولا يجري فيه أصالة الإحترام، أي استصحاب حرمته الثابتة له حال اقتلائية بالغير عليه لمن لم يثبت له إباحته، فإن مستند تلك الحرمة إن كان استيفاء حقه، إن كان العقل وبناء العقلاء كما كان هو يقول وتبع السلخوي، فموردهما حال عدم قصور يد المالك وتمكنه من استيفاء حقه منه. يعني يريد يقول عدم تمكنه من استيفاء حقه منه لا يبقيه على ملكه لا مطلقا. وإن كان الأدلة السمعية، هذا التوقيع الوارد عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يحل مال غيره إلا كذا، قال الدال على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا عن طيب نفسه، فقد تبدل الموضوع لم يعرف مال الغير أصلا، لأن ما كونه مال الغير يعني ملك للغير، المفروض أنه عرفان تقبض الملكية، لأن وصف المملوكية للغير من مقوماته، وقد انتفى في الفرض بشهادة العرف واحتمال عروض ملكية جديدة مقتضية لحرمة التصرف فيه منفي بالعرف استصحاب العدد. الملكية الأولى مع البني عباس مثلا وفلان وفلان قرر لم تعد ملك، احتمال أن أحدا قد ملكته قبلي مسبوق من العدم مصطفى عدمه. هذا مضافا إلى ما تقدمت الإشارة إليه من شهادة السيرة وقضاء الأدلة بالجواز. وفي خصوص الكنز أيضا الصحيحتين المقدمتين، وين الصحيحتين؟ صحيحة محمد بن مسلم قال إن كانت معمورة فهو لأهله، وإن كانت خريبة قد جلا عنها أهلها فماذا؟ فهو له للواجد. قال فلا ينبغي ذيك في مقابلها البشر محمد بن فايد في المقابل أي الصحيحتان صحيحتان محمد بن مسلم، الصحيحة الأولى والصحيحة الثانية لمحمد بن مسلم، الرواية الأولى والثانية من الباب الخامس من أبواب إن كانت قال سألته عن محمد عن أبي جعفر قال سألته عليه السلام عليهما السلام قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق، قال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خريبة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال حق به. الرواية الثانية هم نفس الشيء بس ما تقول كان جلا، تقول وإن كانت خريبة فأنت أحق بما وجد. ونحن قيدناها بما في الموثقة من وجود علم بمالك لها أو عدم وجود علم بمالك لها. خب جديد، قال وفي خصوص الكنز أيضا الصحيحتين المقدمتين، يعني يقول حتى ما عندنا بوجود مالك ولو في المعاقبة فمع ذلك نطبق الصحيح. فلا ينبغي الاستشكال في أن من وجد كنزا هو من هذا القبيل كما هو منصرف كلمات الأصحاب والأخبار، كلمات الأصحاب أكثرها وارد في الكنز المتقادم التي نعلم أصلا بعدم احترام أموالهم أو نعلم بعدم وجود غرات لهم وإلى ما هنالك. وسواء أما أخبار الكنز فقلنا مرارا وتكرارا أنها ناظر إلى المصابيق المتعارف من الكنز وهي التي يعلم عددا لعدم وجود مالك له، سواء كان في أرض الكفار أو المسلمين مما ليس له مالك مخصوص عدا الإمام، وأما الإمام فهذه الرواية تبك ولو مع العلم بجريان يد مسلم عليه في الأعثار القديمة، يعني حتى الكنوز الدفينة في زمن الإسلام مو بس عليها أثر الإسلام أمارة نعلم بأنها لمسلم، فضلا عما لو كان عليه مجرد أثر الإسلام هو بعد يصرح من يحتاج أن نحمل عليك الذي هو أعم من ذلك يملكه الواجد ويخرج خمسه، وكذا لو وجده في أرض مملوكة له بإحياء ونحوه كما هو واضح. هذا تمام كلامي والمتحصل من كلامي أن الأموال، طبعا في تشخيص المصادر نحن نقع في مشكلة، الواحد يفرق بين مثل الكنوز وبين مثل الدور والأبنية الخربة وما نظر، لكن عموما المحقق الحمداني أعلى الله مقامه الشريف بهذا الكلام عملا رفع يده عن كل لوازم أصله السابق، وصارت النتيجة هي أن ما كان ملكا لإنسان والآن فلت من يده. خلنا نعبر التعبير على نحوين، نحو يعد عرفا قد زالت ملكية مالكه عنه مثل الأموال القديمة، حتى لو كانت من زمن الإسلام، حتى لو كان ملاكها موجودون إلى يومك هذا. فالسيرة العرفية العقلائية فضلا عن الشرعية يقول على أن هذه الأموال تعود مباحات أولية، يعني يزول ملك مالكها عنها. وقسم ثاني لا يعد لا يزال ملكا لصاحبه طرفا. غاية الأمر إما ضاع المال عن مالكه أو ضاع مالكه عنا. وعن المال عنا، من يقول أنه ضيع المال؟ فالأول لقطة والثاني مجهول مالك، وفي كليهما في نظر العرف والعقلاء هذا لا يزال ملكا لمالكه. هذا خلاصة الكلام، الكلام الأكثر من هذا بعد ما عنده. أما استشهاد من سبق إلى ما لم يسبق إليه كان كل مبني على زوال علقة الملكية بالطاقات. أما فيما يرتبط بالثاني فكلامه صحيح، ليس لنا كلام معه. فيما ضاع عن مالكه أو ضاع مالكه عنا ماكو شك عندنا في أن الأول لقطة والثاني مجهول مالك، وله حكمه في الشريعة، وهو لا يزال على ملك مالك فعلا بالتعريف. فانا يجوز لنا تملكه ظاهرا مواقعا، ولذلك إذا جاء مالكه بعد ذلك حكما وليأخذه إذا تطبق هذه حق مالكه أن يطالب بالبلد. إذن ماكو كلام في هذا القسم الأول. الكلام كل الكلام في القسم الأول فيما أراد الفقيه الهمداني أن يجعله من مزيلات الملك. هل ما قاله بلحاظ القسم الأول صحيح أو ليس بصحيح؟ جعل المملكات والمنوازع الملكية هي من القضايا العرفية العقلائية، وأن الشرع أنضاع على ما هي عليه من العرف والعقلاء. أولا عندما تحفظ على تعبيره بأن السيرة العرفية والعقلائية فضلا عن المتشرعية، بحيث جعل أن هذه المسألة عند المتشرع أوضح منها عند العقلاء، مع أنه قال بأن هذا أتاكم عقلائي موجود في حياة العرف والعقلاء بمعزل عن الشريعة. هذا هو ظاهر كلامه، يعني مو مأخوذ من الشريعة. وإذا كان الأمر كذلك فالمتشرع قد يكونوا سروا على هذا بما هم عقلاء، وتكون سيرتهم حينئذ سيرة عقلائية مو سيرة متشرعية، لأن هذا مثلا يقال مغروز في حياة العرف والعقلاء انغرابا كاملا، والشريعة لم ترد عنه، وبمقتضى طبيعتهم الأولية أنهم يتعاملون معه بمقتضى عقلائيتهم وعادتهم العقلائية الرصينة المتينة الشائعة في حياتهم العملية. فدور الشريعة يكون الإمضاء، وحينئذ في الشريعة ما عندنا التي نستكشف منها مباشرة أنهم أخذوا ذلك من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا أصل وجود فيها متشرعية من هذا القبيل محل كلام، بل كل مصداق وكل مثال له حكمه الخاص. إذا علمنا أن له مالك يقينا ماكو مورد المتشرع يقولون فيه وهو مالك محترم المال، ماكو مورد يقول المتشرع فيه بأنه يكون مباحلا إلا إذا علم أن مالكه أعرض عنه، حتى سواء كان مالكه الأول أو مالكه المتنازل وهو الوارث أو وارث الوارث أو وارث مالك الوارث. هل يشك أحد من المتشرع الآن أننا لو وجدنا خريبة فيها بقايا دار وصار في عصرنا لها ثمن؟ أصلا كانت أحجار قديمة ما أحد يشتريها بالفلس، لكن الآن في عصرنا الحاضر صارت هذه الأحجار لها قيمة مثلا، لأنهم يرصعون بها المساجد أو يبنون بها المطاعم الحديثة التراثية، ولا ما هنالك صارت لها قيمة كبيرة جدا. في بعض الأعراف قد يشتغل الحجر الواحد بمبلغ كبير. خب حينئذ ولم يثبت أن الملاك أعرضوا، كان يملكها زيد بن أرقم قبل 300 سنة، ونعرف أن ابنه فلان وأن ابن ابنه فلان وأن ابن ابن ابنه فلان موجودين إلى الآن ولا يعرف أن أحدا منهم أعرض، فالمالك الفعلي موجود بالفعل. هل هناك أحد من المتشرع يقول بأن هذه لم تعد ملك لأصحابها؟ بل أريد أن أقول أكثر من هذا، حتى في عرف العقلاء هل يقال في مثل المولد مع المعرفة الواضحة في عرف العقلاء والقوانين هل يقال بهذا؟ نعم، قد بعض البلدان نتيجة مصالح عامة تلزم أصحاب هذه الدور بأن يبنوها حتى يحافظ على مظاهر المدن الراقية مثلا، فقط يلزم مثلا أهل لندن تقانون وضعي أهلها وملاكها حفاظا على المظهر بأن يبنوا دارهم القديمة المتخربة، وإلا انتزعت منهم بالقانون مثلا. قد نجد عقلائيا شيء منها، وهذه مظاهر حديثة طبعا ما لها أي جذور قديمة، ذلك القديم ما كان هكذا أمر مطروح أصلا، المظهر الجمالي أو إلى ما هنالك من قضايا الآن مطروحة حديثة. لا شو المدعى للمصطفى الهمداني أولا ادعاء وموردا كان قبل هذه الأمور، يعني ادعاء زمنه هو وموردا مورد الدعوة كان قبل هذه الأمور لا شك ولا ريب. أولا أننا لا نجزم بأن الملك يزول حتى عند العرف والعقلاء بمجرد تركه مدة طويلة ما لم يحدث أن صاحبه قد أعرض عنه، بل نجد شواهد عقلائية على العكس، خصوصا في مثل الأمور التي بتركها مدة طويلة لا تتأثر مثل الأراضي والعقارات والأشجار مثلا والكنوز وما غير ذلك والمعاتب. إذا واحد حفر معدنا في أرضه وأبقى عليه لأن عنده مشاغل ثانية وبقي جيل وبعد جيل وبعد جيل، لكن لا يزال معدنهم فيربون أحد يدوس أو يطب داخل أرضه، يقينا على عرف العقلاء لا يقولون بذهاب الملكية ولا اضمحلالها وما استشهد به من بقايا قصور بني عباس وبني أمية وإلى آخره، فهو إما من جهة أنه لا احترام لملكياتهم هؤلاء خلفاء الجو، شنو الباقي؟ باقي هذه قصور مثل قصر الإمارة مثلا بالكوف أو إلى ما هنالك من قضايا من هالقبيل، يقينا ما أحد يمتنع عن أخذ حجر من الأحجار أو إلى ما هنالك. وأما قضية كنوز وما كنوز فما موجود هكذا قضايا ظاهرة، ما موجودة أن نجد كنز مدفون من زمن بني عباس أو بني أمية، أقصى ما يوجد بقايا القصور والدور الخربة إما ناشئة من عدم احترام الأموال أو ناشئة من جهة أن هذا المال مو ملكهم في الحقيقة هو أملاك عامة والإمام أباح عن شيعته مثلا إن في الذين تدخل تحت الأنفاق، أو من جهة أننا نعلم بعدم وجود وارث معروف لهم الآن، فلا يصبح شاهدا لمحل الكلام الذي فرضه وجود شخص المالك معظم إحلال الملكية. نحن لا نفهم وجود شخص مالك معظم إحلال الملكية من دون إعراضه عن الملك بحيث نلزمه بأن الملك خرج منه، يعني ما الفرض هو أن نفس المالك يرى أن هذا المال لم يعد ملكه، وين موجود شيء في الدنيا من هذا القبيل؟ حتى في الأمور ما لها قيمة كبيرة ما موجود شيء من هذا القبيل إلا إذا قلنا بإعراضه اختيارا، قل إعراض اختيارا بحسن آخر، أنت تريد تقول أن العلقة الاعتبارية انتفت حتى لو أنه هو لا يريد ذلك قهرا، هكذا شيء غير موجود يقينا، هذا أولا يعني في العرف العقلاء. ثانيا لو وجد كلا أو بعضا في بعض الصور في بعض الأعراف العقلائية فهو يكون ناشئ مو من عقلائيتهم وعرفهم، إنما يكون ناشئ من قوانين محددة في بلدان محددة، وهذا ما نقدر نقول أنه سيرة عامة عن مطر الشريعة المقدسة. طبعا هكذا قوانين أهمها معلوم كانت موجودة قبل عالمنا الحديث. ثانيا ثالثا نحن نزعم أن الشريعة المقدسة حددت أسباب الملك وأسباب زوال الملك، حددت أسباب الملك وأسباب زوال الملك، ولا يمكن تعدي هذه الأسباب، فهي قد استحدثت طريقة مضبوطة واضحة فيما يرتبط بنيل الملكية وسلب الملكية عن المالك، وندعي عدم وجود أي فراغ تشريعي فيما يرتبط بهذه الجوانب، فيما يرتبط بهذه الجوانب لا يوجد أي فراغ تشريعي، والملك دائما ما دام الوراث موجودون دائما له مالك فعلي. ليش ننظر للمالك الاول؟ كنا ننظر للمالك الاخير الفعلي لانكم هذا ما يطلق من الاول، هذا يطلق من ابيه وهذا من ابيه وهذا من ابيه. ويقينا ترك الملك ليس في الشريعه المقدسه من اسباب زوال الملكيه الا في خفوف الارض. عند بعض الفقهاء ايضا قول نادر، هذا فقط قول لصاحب المبسوط ولصاحب بلغة الفقيه، ويميل اليه السيد الصدر اعلى الله مقامه الشريف في الملاحق الفقهيه الاستدلاليه لكتاب اقتصادنا، وهو ان من ترك ارضه 3 سنين لم يحضرها استغناء عنها، مو لمانع انت الحرب وما ناظر والخوف على النفس والاهل، من ترك أرضه 3 سنوات لم يعمرها استغناء عنها من حق أي إنسان أو خصوص الحاكم على خلاف أن يأخذها ويقبلها غيره، أو من حق أي إنسان أن يأخذها ويحييها فهي لمن أحياها وعمرها. طبعا أكثر الفقهاء يقبل بهذا الكلام، يرون أن هذا ليس من أسباب الزوال. نقول لو سلمنا أنه من أسباب الزوال فهو في خطوط تحت الأراضي، أما في الدور والعقارات والأشجار والكنوز وإلى آخره.
في شيء شيخان الجولة في مسألة أحياء أرض المواعظ إذا حجر عليها،
بس مو مشكلة يلتزمون بدليل خاص، مو لما يقول الفقير المدان من أن الملكية تنقضي الاعتبارية، هذا كله مضافا إلى أنه في خصوص الكنز يمكن أن يدعى أنه ليس من موارد هذه القاعدة حتى لو سلمت، لأن الكنز بطول الزمان لا يضمحل لا يتغير لا يخرب بحسب الفرق، لا فر نحاف رفاف ما أدري ماذا أشياء ثمينة مدفينة تبقى على ما هي عليه. فإذا علم أن مالكها زيد بن أرقم وأن وارثه فلان وأن وارثه فلان وأن وارثه فلان وأن وارثه فلان ولم يعلم أن أحدا منهم أعرض، يقينا لا يكون الكنز من موارد الاضمحلال، مو مثل الدور والعقارات والقصور لو سلم في الدور والعقارات والقصور. وخلاصة ما ننتهي إليه أن الملكية زوالها لا يكون إلا بمزيلاتها الشرعية، وبهذا يذهب أساس ما استشهد به من الروايات من سبق إلى ما لم يصدق إليه المسلم، نقول ما لم يصدق إليه المسلم أصلا، إما بأن يكون مباحا أوليا أو بأن يكون قد انتهت ملكية المسلم عنه، كما لو رغم إعراضه عنه أو مات وليس له وارث فصار إلى الإمام والإمام أباحه، طبعا لمقتضى إباحة الإمام، إذا الإمام أباحه للشيعة فقط الشيعة هم الذين يتملكون وهكذا. وينهدم أيضا ما ذكره من الاستشهاد بالروايات وعيدتكم في الكنز، فإننا قلنا لأنها ليست في صدر البيان جهة أسباب التملك وأسباب زوال التملك، بل أسباب التملك وأسباب زوال التملك لا بد لها من محل آخر تضحك، ليست بصدر الحديث عنها روايات الكنز. وأما ما ذكره من الاستشهاد بصحيحتي محمد بن مسلم فإنه تقدم أن هاتين الصحيحتين محمولتين على الأرض الخالدة التي جلى عنها، لأن لا يعرف لها أدل أصلا، وقد قيدناها بموثقة محمد بن قيس رضوان الله تعالى عليه التي قالت قضى علي في رجل وجد ورقا في خالد أن يعرفها فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها، أنه يجب التعريف إن احتمل وجود من يعرفها. فما يقول الفقيه الهمداني هنا بلحاظ موثقة محمد بن مسلم ووجود التعريف، هذا تمام الكلام فيما أفاده وأضافه المحقق الهمداني رضوان الله تعالى عليه، وظهر أنه كلام غير صحيح. وقد تحصل أن ما يذكره السيد الماتن أعلى الله مقامه الشريف في أصل الفتوى في محله. نعم تقدم في بداية البحث أن الماتن استثنى بعض الصور، صورتان ظاهرا، الصورة الأولى ما لو اشتريت أو انتقل إلي من مالك معروف بالهبة ونحوها أو الصدقة حتى فوجدت فيه كنزا فما هو الحكم، وصورة أخرى سيأتي التعرض لهما إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.